الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى نقلا عن عبد العزيز بن الماجشون إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا. وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال الكلام منقولا عن ابن الماجشون رحمه الله تعالى، وقول شيخ الإسلام رحمه الله هنا إلى أن قال فيه تنبيه إلى اختصار شيء من الكلام. قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة، أي الجهم، إقامة للحجة الضالة المضلة. الحجة الضالة المضلة تقدم ذكره لها في طريقتهم في جحد الصفات ونفيها، وأنه يلزم من كذا أن يكون كذا. هذه الحجة الضالة المضلة التي جحد بها هؤلاء صفات الله تبارك وتعالى من أجل تأكيد إقامة هذه الحجة الباطلة، جحدوا رؤية الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: لأنه قد عرف، أي الجهمي، إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنون، أي أهل الحق الذين آمنوا بصفات الله التي جاءت في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنهم يوم القيامة إذا رأوه جل وعلا ومن عليهم بالرؤية رأوا ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، أي من صفاته سبحانه وتعالى. رأوا وجهه العظيم جل جلاله، وفي الحديث والدعاء الماثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالمؤمنون يرون ما كانوا به مؤمنين، أي من صفات الرب سبحانه وتعالى. وكان، أي الجهمي، له جاحدا، وكان له جاحدا. فإذا إنكار الرؤية، إنكار الرؤية من إنكار الصفات، إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو من إنكار الصفات، نتيجة من نتائج إنكار هؤلاء لصفات الرب سبحانه وتعالى، وثمرة من ثمار جحدهم لها. ثم أخذ يذكر الدليل من السنة على الرؤية. قال: وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ هل نرى ربنا، أي هل يرى أهل الإيمان ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، لا نضار. إذا كانت الشمس في وسط الظهيرة وليس في السماء سحاب، هل تضارون في رؤيتكم الشمس بمعنى عند رؤيتها، هل يحتاج منكم إلى اجتماع وتقارب شأن رؤية الناس للأمور الضيقة المحدودة، أو أن الرؤية مهيئة للجميع بكل وضوح؟ هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أي ليلة التمام ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. ومعنى قوله إنكم ترون ربكم كذلك أي كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس في وضح الظهيرة. والتشبيه هنا في قوله كذلك تشبيه للرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء، أي كما أنكم ترون الشمس حقيقة دون تضار وترون القمر حقيقة دون تضار، فإنكم كذلك سترون ربكم حقيقة بأبصاركم. وهذا الحديث صريح في إثبات الرؤية، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية أحاديث عديدة بلغت حد التواتر، فهي متواترة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن أهل العلم من أفردها أحاديث الرؤية بالتصنيف كالدارقطني رحمه الله في كتابه المطبوع الرؤية، أي رؤية الله سبحانه وتعالى، وساق عليها الدلائل والشواهد. وقد دل القرآن على ذلك في مثل قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم دالا على الرؤية وثبوتها. فأهل السنة يثبتون الرؤية وأنها حق، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل إن هذه الرؤية من أشرف مطالبهم وأجل مواهبهم التي يرجون الله سبحانه وتعالى أن ينيلهم هذه الرؤية وأن يمن عليهم بها. ومن دعواتهم ما صح به الحديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أما الجهمية ومن سار سيرهم فإنهم يجحدون رؤية الله ولا يؤمنون بها ولا يثبتونها، وهي كما قدمت من نتاج جحدهم لصفات الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض.
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه. لا تمتلئ النار، ورب العالمين وعدها بأن يملأها: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله سبحانه وتعالى وعدها أن يملأها، ثم إنها يوم القيامة لا يزال يلقى فيها من أهلها وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيلقى فيها وهي تطلب الزيادة، ولا يزال يلقى فيها وهي تطلب الزيادة. وجاء في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها، وفي رواية عليها قدمه، حتى يضع الجبار عليها قدمه، وهذا فيه إثبات القدم صفة لله. إثبات القدم صفة لله، وفي بعض الروايات رجلة، والرجل والقدم شيء واحد. ففي إثبات القدم صفة لله سبحانه وتعالى، والقول في القدم كالقول في سائر الصفات تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت على الوجه اللائق بالرب سبحانه وتعالى. وكما أن له ذات لا تشبه الذوات، فله قدم لا تشبه الأقدام، وله وجه لا يشبه الوجوه، وله سمع لا يشبه الأسماع، وله بصر لا يشبه الأبصار، على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجهمية لا يسلمون ذلك ولا يؤمنون به ويجحدونه. منهم من يلجأ إلى إنكار هذه الأحاديث وعدم إثباتها، ومنهم من يلجأ إلى تأويلها وتحريفها عن معناها، مثل قولهم أن المراد بالقدم ما يقدم، ما يقدم في سابق علم الله أن يلقى في النار. وقالوا في الرواية الأخرى رجلة، أن المراد بالرجل الجماعة من الناس. والحديث يرد، لفظ الحديث يرد عليهم، يرد هذا التأويل، لأنه قال لا تمتلئ حتى يضع، لأن قال لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، ولا تمتلئ حتى يضع الجبار. لو كان شيء يلقى فيها لما قال يضع الجبار عليها قدمه، لقال لا ألقى فيها قدمه، لو كان شيئا يلقى في النار. ثم الإضافة في قوله قدمه هذه إضافة وصف، هذه إضافة وصف، أضاف القدم سبحانه وتعالى إلى نفسه، وهذه إضافة وصف، أضاف القدم إلى نفسه، فهذه صفته سبحانه وتعالى. وهذا من كمال عظمته أن النار لا تزال تطلب الزيادة، لا تزال تطلب الزيادة ولا تمتلئ بأي شيء يلقى فيها، مهما ألقي فيها تطلب الزيادة، لا يملأها شيء، حتى يضع الجبار عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، تجتمع أطرافها فتمتلئ بما فيها، ليس بما يلقى فيها، لأن ما يلقى فيها إلا وتطلب الزيادة، فتمتلئ بانزواء بعضها إلى بعض وانضمام بعضها إلى بعض، فتقول حينئذ قط قط، أي حسبي حسبي، يكفيني يكفيني، أي امتلأت. فالامتلاء بانزواء بعضها إلى بعض، كما قال عليه الصلاة والسلام فتقول قطن قطن، وينزوي بعضها إلى بعض، ينزوي أي ينضم بعضها إلى بعض. الشاهد من هذا الحديث إثبات القدم صفة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا: إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا.
قال: وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه، والمعروف أن هذا في قصة أبي طلحة رضي الله عنه مع ضيفه، قال: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة، أي حسن صنيعة مع ضيفه في إكرامه له، قال: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وهذا فيه إثبات الضحك صفة لله سبحانه وتعالى، وهو من صفاته الفعلية، ويثبت هذا الوصف كما جاء ويمر كما ورد، وينزه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. وما يلزم على صفة الضحك التي للمخلوق من لوازم ليست بلازمة في صفة الضحك للرب سبحانه وتعالى، لأن ما يلزم، هذه قاعدة مهمة في هذا الباب، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها المخلوق، وأيضا العكس ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن ما يضاف إلى الله يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وما يضاف إلى المخلوق يليق بنقصه وضعفه وعجزه. قال: وقال فيما بلغنا إن الله لا يضحك من أزلكم، أي ما أنتم فيه من شدة وضائقة بسبب تأخر نزول الأمطار، وقنوطكم أي يأسكم من نزول المطر، وسرعة إجابتكم، يعني مع أن الفرج قريب مثل ما جاء في بعض الروايات وقرب غيره أي تغييره للأحوال، وأن تغير الأحوال قريب، وأنتم أصابكم القنوط، فيضحك الرب سبحانه وتعالى من أزلكم أي ما أنتم فيه من شدة، وقنوطكم أي ما أنتم فيه من يأس بسبب تأخر الأمطار، والفرج قريب داني منكم، تغييره للحال قريب، والناس في كرب وشدة وشيء من اليأس بسبب تأخر الأمطار، والفرج آتيهم عن قريب. فيقول يضحك الرب سبحانه وتعالى من ذلك، من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك، إن ربنا لا يضحك، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الوصف قال: إن ربنا لا يضحك. قال: نعم. قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك. وهذا يفيدنا أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا معاني الصفات، لما قال يضحك ربنا فهموا المعنى، وأنه ضحك يليق بالرب سبحانه وتعالى، ومعنى الضحك لغة معروف، فهموا المعنى. ولهذا ذكر اللازم: لا عدمنا الخير من رب يضحك، لا عدمنا الخير من رب يضحك. وهذا إيمان باللازم الناشئ عن الفهم للمعنى. قول هذا الصحابي لا عدمنا الخير من رب يضحك، هذا إيمان باللازم، لازم هذا الوصف الناشئ عن فهمهم للوصف وإيمانهم به وعدم ترددهم في تقبله. قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك. لكن الجهمي، الصحابة قالوا لا عدمنا الخير من رب يضحك، الجهمي عندما يسمع هذا الحديث أي شيء يقول؟ انظر الفرق الشاسع، الجهمي عندما يسمع هذا الحديث ماذا يقول؟ يضحك ربنا. الصحابة قالوا لا عدمنا الخير من رب يضحك، والجهمي عندما يسمع هذا الحديث أي شيء يقول؟ يجحد وينفي ويقول يلزم من إثباته كذا ويلزم كذا، إلى آخر كلامهم الذي جحدوا به صفات الرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: في أشباه لهذا مما لا نحصيه، أي أن ما ذكر من الأحاديث مجرد إشارة إلى بعض الأمثلة، وإلا الأحاديث التي في هذا الباب كثيرة جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى وهو السميع البصير: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم، هذه جملة من الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها إثبات الصفات. الأولى قول الله عز وجل وهو السميع البصير، وفيها إثبات السمع لله عز وجل، هو سمع وسع المسموعات وأحاط بها، وبصير يرى جميع المبصرات يرى كل شيء سبحانه وتعالى ولا يغيب عن بصره شيء ولا يفوت سمعه تبارك وتعالى شيء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وكذلك قوله ولتصنع على عيني، فيه إثبات العين صفة لله سبحانه وتعالى. وقد جاءت السنة مصرحة بأن لله سبحانه وتعالى عينين تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وذلك في قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. والعور في لغة العرب هو وجود عينين إحداهما طافية، فهذا يقال له أعور. فقول نبينا عليه الصلاة والسلام وإن ربكم ليس بأعور، أي له عينان كاملتان سبحانه وتعالى تليقان بجلاله وكماله وعظمته. ولا يتنافى ثبوت العينين مصرحا بهما في السنة مع ذكرهما بالإفراد أو الجمع. فقوله في الآية الكريمة بأعيننا وقوله في التي تليها على عيني بالإفراد، هذا لا ينافي، لأنه يصح في اللغة أن يعبر عن المثنى بالمفرد ويعبر عنه بالجمع، يصح أن يعبر عن المثنى بالمفرد وأن يعبر عنه بالجمع. يصح أن تقول لغة رأيته بعيني وسمعته بأذني، وأنت تقصد بعيني وأذني، الأمر واسع في اللغة في هذا الباب. فهذا فيه إثبات العينين صفة لله جل وعلا تليقان بجلاله. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أيضا فيه إثبات اليدين لله عز وجل، وصفان يليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم
وخلق الذي ألقى،
إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.
يقول فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. الآن عندما يتأمل المرء في هذه الآية الكريمة وينطلق في حديثه هنا منها، وهي قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، من الذي يقرأ هذه الآية ويحسن تأملها وفهمها ثم يخطر في باله أنه يلزم من إثبات يد حقيقية لله أن تكون كيد المخلوق؟ إلا من فسد عقله وتلوث بالشبهات الباطلة، وإلا من هذا الذي يخطر بباله ويقرأ مثل هذه الآية الكريمة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ثم يقول يلزم من إثبات اليد حقيقة لله أن تكون يده كأيدينا؟ أن تكون يده كأيدينا. فهذا من انحراف القلب وتلوث بالشبهات، وإلا القلب السليم لا يمكن أن يخطر بباله، لا يمكن أن يخطر بباله هذا الظن أو هذا التوهم الباطل، لأن هذا وصف يليق بالله وبعظمة الله. فيد الله سبحانه وتعالى ليست كالأيدي، يد حقيقية ليست كالأيدي، تليق بجلال الله. ومما يبين هذه العظمة مثل الآية الكريمة هذه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيقول: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، أي يد المخلوق. إن ذلك الذي ألقى في روعهم أي قلوبهم، الروع هنا القلب، وخلق على معرفته قلوبهم أي هذا الذي من الله سبحانه وتعالى عليهم به ووفقهم لإثباته والإقرار به، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله، سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه. وهذه قاعدة في الباب، أي أن نهج أهل السنة رحمهم الله في هذا الباب يدور مع الكتاب والسنة، مثل ما قال الإمام الأوزاعي: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي نفيا وإثباتا، فما ثبت بالكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي فيهما نفيناه. قال: لا هذا ولا هذا، ثم فسر المراد: لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. لا نجحد ما وصف، الشيء الذي أثبته الله لنفسه وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام لا نجحده، بل نثبته لله كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نتكلف معرفة ما لم يصف، لأن تكلف معرفة ما لم يصف قفو من العبد لما ليس له به علم، وقول على الله بلا علم. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهي بك، ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها.
نعم، هو في هذا الكلام يكرر المعنى السابق من باب التأكيد والتنويع في العبارة في تقرير الحق ورد الباطل، فيبين هنا رحمه الله تعالى أن العصمة في الدين أي سلامة المرء في دينه من الضلال والباطل والانحراف أن تنتهي في الدين حيث انتهي بك، حيث انتهي بك، ومعنى ذلك أن تقف على ما جاء في الكتاب والسنة ولا تتجاوز. وباب الأسماء والصفات باب توقيفي، لا يجوز الإنسان أن يتجاوز فيه ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه. ولهذا قال الإمام أحمد كما أشرت سابقا: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال: أن تنتهي حيث انتهي بك ولا تجاوز ما حد لك. قوله ولا تجاوز ما حد لك هذا نظير قول الإمام أحمد لا نتجاوز القرآن والحديث. فإن من قوام الدين، من قوام الدين أي استقامة الدين وسلامته وقيامه، معرفة المعروف وإنكار المنكر. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، ثم بين ذلك قال: فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخافن في ذكره، لا تخافن في ذكره، وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، لا 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 تخاف عيبا من ذلك، هذا حق وهذا ثابت، وهو ثابت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأي عيب وأي لائمة في إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى أو أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا، أي اكتفي بإثبات ما ثبت ولا تخوض في تكييف هذا الذي ثبت. لا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا، أي لا تبحث عن كيفية ما وصف لك، مثل ما مر معنا: أمروها كما جاءت بلا كيف، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. قال: وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك صلى الله عليه وسلم من ذكر ربك أي بصفاته، فلا تتكلفن علمه بعقلك، أي ما لم يرد في كتاب الله وسنة نبيه لا تدخل عقلك في طلب صفات لله لم يأتي لها ذكر لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا تصفه بلسانك أي بوصف لم يرد في الكتاب والسنة. ومعنى قوله ولا تصفه بلسانك أي متكلفا إنشاء ذلك واختراعه من قبل نفسك، ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، أي كما سكت الرب عن بيانه للخلق وسكت عن أشياء كما جاء في الحديث. فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. إنكار الثابت مثله إثبات ما لم يرد، كل ذلك قول على الله بلا علم، إنكار الثابت أو إثبات ما لم يرد هذا كله قول على الله بلا علم. والقاعدة في 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 الصفات، القاعدة في 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 الصفات إثباتها إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل. والخطأ في الصفات راجع إلى هذين الأمرين: إما نفي الثابت أو إثبات ما لم يرد، أو إثبات ما لم يرد، أو كذلك إثبات ما نفي في الكتاب والسنة. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه أي اعتبرت ذلك عظيما وخطيرا، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها، فهذا باطل وهذا باطل. وهو هنا يرد على طائفتين انحرفت في هذا الباب: طائفة المعطلة وطائفة المشبهة، المعطلة الذين جحدوا الثابت والمشبهة الذين تكلفوا إثبات ما لم يثبت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه.
نعم. قال: فقد والله عز المسلمون، ومعنى عز المسلمون أي قل، والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفته يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. يحلف هذا الحلف أن المسلمين عزوا أي قلوا، وهو في القرن الثاني رحمه الله تعالى. قال: والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. يقول: قل هذا النوع من الناس يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم. أي أن هذا الإثبات لصفات الله سبحانه وتعالى ليس مرضا للقلوب، وليس آفة تتضرر به القلوب، بل هو من أعظم النعم والمنن أن يوفق العبد لإثبات صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في الكتاب والسنة، فإثباتها لا يضر القلوب بل يزيدها إيمانا وخيرا وصلة بالله سبحانه وتعالى. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف والعبادة أطلب. ولا تكلف صفة قدرة ولا صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، أي أن تكلف العبارة هكذا عندك، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، أي أن تكلف قدر الصفة أي كيفية الصفة، وتكلف تسمية أسماء لله وصفات لله لم تثبت في الكتاب، هذه لا يتكلفها مؤمن، لأن المؤمن وقاف يثبت ما ثبت وينفي ما نفي ولا يتجاوز القرآن والحديث. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. وهذا أيضا أصل في هذا الباب، أن الصفات الثابتة في السنة القول فيها كالقول في الصفات الثابتة في القرآن. لماذا؟ لأن السنة وحي، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى.
ترك ما ترك.
لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. انتهى كلامه. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا.
نعم. قال رحمه الله تعالى في خاتمة كلامه: والراسخون في العلم أي الذين من الله عليهم برسوخ أقدامهم في العلم وتمكنهم فيه، الواقفون حيث انتهى علمهم، حيث انتهى علمهم أي ما حصلوه من علم الشريعة من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يقفون عند أو حيث انتهى علمهم. الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، وهذه طريقة أهل الرسوخ في العلم، يقفون حيث انتهى العلم الذي تلقوه من الكتاب والسنة، لا يتجاوزون القرآن والحديث، فيصفون ما وصف الرب من نفسه ويتركون لما ترك من ذكرها، فيثبتون ما ثبت ولا يخوضون في طلب علم ما لم يثبت، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا. هذا باطل وهذا باطل، جحد ما ثبت باطل، والتعمق في إثبات ما لم يرد أيضا باطل، لأن الحق، هذه قاعدة عظيمة ثمينة جدا، الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، هذه قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب. مثل قول الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارا، أي نفيا وإثباتا، فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه، لا نتجاوز كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو سبيل أهل الرسوخ، أهل العلم، أهل البصيرة بدين الله. ولهذا ختم بقوله: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير طريقتهم في الاعتقاد والعبادة، هذا المراد بالسبيل، أي طريقة المؤمنين في عقيدتهم وفي عبادتهم، وهي هذه التي كان عليها الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. فمن يتبع غير هذا السبيل، قال: نوله ما تولى، نوله ما تولى، أي نتركه وما اختار لنفسه، نتركه وما اختار لنفسه خذلانا من الله سبحانه وتعالى له، نوله ما تولى ونصله جهنم، أي نعاقبه يوم القيامة بدخول جهنم وساءت مصيرا. ثم ختم بهذه الدعوة: وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. جزاه الله خيرا على هذه الدعوة العظيمة، قال: وهب لنا ولكم حكما، وهذه مقتبسة من دعوة الخليل عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ومعنى حكما أي علما كثيرا، هب لي حكما أي هب لي علما كثيرا، أعرف به الحلال والحرام، أعرف به حدود الله سبحانه وتعالى، وأحكم به وأقضي به وأعمل به. هذا معنى قول: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، أي من عبادك وأصفيائك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. انتهى بهذا كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام في استخلاص الفائدة من هذا الكلام والحث على حسن الاستفادة منه، قال: وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبر، أي تأمل في هذا الكلام وأحسن الاستفادة منه، وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية، وإثباته للصفات في هذا الكلام الذي مر معنا ونفيه لعلم الكيفية جاء بتنويع في العبارة وتنويع في أساليب الكلام، تقريرا للحق وإيضاحا له وتبيانا له وردا للباطل وإنكارا على مقالة الجهمية الآثمة الباطلة. ومر معنا أنه رحمه الله تعالى كتب ذلك بناء على سؤال قدم له عما تتايعت عليه الجهمية ومن سار سيرهم من أهل الباطل، فكتب هذا الكلام وبسط رحمه الله تعالى هذا القول في إثبات الصفات ونفي علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، أي أئمة السلف رحمهم الله أجمعين. يقول وكيف، أي وانظر كيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية، أنكر عليهم ذلك أي في هذه القاعدة، لأن مر معنا عند كلام ابن الماجشون رحمه الله تعالى على الجهمية قوله فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. فينبه شيخ الإسلام على ذلك، وأن هذا هو الأصل أو الطريقة في الاستدلال التي قام عليها مذهب الجهمية. قال وكيف، انظر كيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية. مثل ابن تيمية مثال على ذلك، مثال يوضح كلام ابن الماجشون السابق، أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. بناء على هذه الكلمة يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا، بناء على هذه الكلمة هذا اللازم الذي ذكروه جحدوا جميع صفات الله الذاتية والفعلية، الذاتية والفعلية. فيلزم أن يكون جسما جحدوا جميع الصفات الذاتية، اليد والقدم والوجه والسمع والبصر وجميع الصفات، أو أن يكون عرضا نفوا فيها أو بناء تحتها جميع صفات الأفعال، الاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك من، والرضا والغضب وغير ذلك من الصفات، والضحك مر معنا قريبا، كل ذلك منفي تحت هذا، أنه يلزم من يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وبهذا ينتهي ما يتعلق بهذا الأثر المروي عن ابن الماجشون، وهذا التعليق من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من لدنك حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى نقلا عن عبد العزيز بن الماجشون إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال الكلام منقولا عن ابن الماجشون رحمه الله تعالى، وقول شيخ الإسلام رحمه الله هنا إلى أن قال فيه تنبيه إلى اختصار شيء من الكلام. قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة، أي الجهمي، إقامة للحجة الضالة المضلة. الحجة الضالة المضلة تقدم ذكره لها في طريقتهم في جحد الصفات ونفيها، وأنه يلزم من كذا أن يكون كذا. هذه الحجة الضالة المضلة التي جحد بها هؤلاء صفات الله تبارك وتعالى من أجل تأكيد إقامة هذه الحجة الباطلة، جحدوا رؤية الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: لأنه قد عرف، أي الجهم، إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنون، أي أهل الحق الذين آمنوا بصفات الله التي جاءت في كتابه والسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنهم يوم القيامة إذا رأوه جل وعلا ومن عليهم بالرؤية رأوا ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، أي من صفاته سبحانه وتعالى، رأوا وجهه العظيم جل جلاله. وفي الحديث والدعاء الماثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالمؤمنون يرون ما كانوا به مؤمنين، أي من صفات الرب سبحانه وتعالى. وكان، أي الجهمي، له جاحدا، وكان له جاحدا. فإذا إنكار الرؤية، إنكار الرؤية من إنكار الصفات، إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو من إنكار الصفات، نتيجة من نتائج إنكار هؤلاء لصفات الرب سبحانه وتعالى، وثمرة من ثمار جحدهم لها. ثم أخذ يذكر الدليل من السنة على الرؤية. قال: وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ هل نرى ربنا، أي هل يرى أهل الإيمان ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، لا نضار. إذا كانت الشمس في وسط الظهيرة وليس في السماء سحاب، هل تضارون في رؤيتكم للشمس؟ بمعنى عند رؤيتها، هل يحتاج منكم إلى اجتماع وتقارب شأن رؤية الناس للأمور الضيقة المحدودة، أو أن الرؤية مهيئة للجميع بكل وضوح؟ هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، أي ليلة التمام، ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. ومعنى قوله إنكم ترون ربكم كذلك، أي كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس في وضح الظهيرة. والتشبيه هنا في قوله كذلك تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس المرء بالمرء، أي كما أنكم ترون الشمس حقيقة دون تضار وترون القمر حقيقة دون تضار، فإنكم كذلك سترون ربكم حقيقة بأبصاركم. وهذا الحديث صريح في إثبات الرؤية، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية أحاديث عديدة بلغت حد التواتر، فهي متواترة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن أهل العلم من أفردها أحاديث الرؤية بالتصنيف، كالدارقطني رحمه الله في كتابه المطبوع الرؤية، أي رؤية الله سبحانه وتعالى، وساق عليها الدلائل والشواهد. وقد دل القرآن على ذلك في مثل قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم دالا على الرؤية وثبوتها. فأهل السنة يثبتون الرؤية وأنها حق، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل إن هذه الرؤية من أشرف مطالبهم وأجل مواهبهم التي يرجون الله سبحانه وتعالى أن ينيلهم هذه الرؤية وأن يمن عليهم بها. ومن دعواتهم ما صح به الحديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أما الجهمية ومن سار سيرهم فإنهم يجحدون رؤية الله ولا يؤمنون بها ولا يثبتونها، وهي كما قدمت من نتاج جحدهم لصفات الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض.
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه. لا تمتلئ النار، ورب العالمين وعدها بأن يملأها: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله سبحانه وتعالى وعدها أن يملأها، ثم إنها يوم القيامة لا يزال يلقى فيها من أهلها وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيلقى فيها وهي تطلب الزيادة، ولا يزال يلقى فيها وهي تطلب الزيادة. وجاء في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها، وفي رواية عليها قدمه، حتى يضع الجبار عليها قدمه، وهذا فيه إثبات القدم صفة لله، إثبات القدم صفة لله، وفي بعض الروايات رجلة، والرجل والقدم شيء واحد، ففيه إثبات القدم صفة لله سبحانه وتعالى. والقول في القدم كالقول في سائر الصفات، تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت على الوجه اللائق بالرب سبحانه وتعالى، وكما أن له ذات لا تشبه الذوات فله قدم لا تشبه الأقدام، وله وجه لا يشبه الوجوه، وله سمع لا يشبه الأسماع، وله بصر لا يشبه الأبصار، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجهمية لا يسلمون ذلك ولا يؤمنون به ويجحدونه. منهم من يلجأ إلى إنكار هذه الأحاديث وعدم إثباتها، ومنهم من يلجأ إلى تأويلها وتحريفها عن معناها، مثل قولهم أن المراد بالقدم ما يقدم ما يقدم في سابق علم الله أن يلقى في النار. وقالوا في الرواية الأخرى رجلة أن المراد بالرجل الجماعة من الناس. والحديث يرد لفظ الحديث يرد عليهم يرد هذا التأويل لأنه قال لا تمتلئ حتى يضع، لأن قال لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد ولا تمتلئ حتى يضع الجبار. لو كان شيء يلقى فيها لما قال يضع الجبار عليها قدمه، لقال لا ألقى فيها قدمه لو كان شيئا يلقى في النار. ثم الإضافة في قوله قدمه هذه إضافة وصف، هذه إضافة وصف، أضاف القدم سبحانه وتعالى إلى نفسه وهذه إضافة وصف، أضاف القدم إلى نفسه فهذه صفته سبحانه وتعالى. وهذا من كمال عظمته أن النار لا تزال تطلب الزيادة، لا تزال تطلب الزيادة ولا تمتلئ بأي شيء يلقى فيها، مهما ألقي فيها تطلب الزيادة لا يملأها شيء حتى يضع الجبار عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، تجتمع أطرافها فتمتلئ بما فيها ليس بما يلقى فيها، لأن ما يلقى فيها إلا وتطلب الزيادة، فتمتلئ بانزواء بعضها إلى بعض وانضمام بعضها إلى بعض، فتقول حينئذ قط قط أي حسبي حسبي يكفيني يكفيني أي امتلأت. فالامتلاء بانزواء بعضها إلى بعض كما قال عليه الصلاة والسلام فتقول قطن قطن وينزوي بعضها إلى بعض، ينزوي أي ينضم بعضها إلى بعض. الشاهد من هذا الحديث إثبات القدم صفة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا: إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا.
قال: وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه، والمعروف أن هذا في قصة أبي طلحة رضي الله عنه مع ضيفه، قال: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة، أي حسن صنيعة مع ضيفه في إكرامه له، قال: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وهذا فيه إثبات الضحك صفة لله سبحانه وتعالى، وهو من صفاته الفعلية، ويثبت هذا الوصف كما جاء ويمر كما ورد، وينزه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. وما يلزم على صفة الضحك التي للمخلوق من لوازم ليست بلازمة في صفة الضحك للرب سبحانه وتعالى، لأن ما يلزم، هذه قاعدة مهمة في هذا الباب، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها للمخلوق، وأيضا العكس، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن ما يضاف إلى الله يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وما يضاف إلى المخلوق يليق بنقصه وضعفه وعجزه. قال: وقال فيما بلغنا: إن الله لا يضحك من أزلكم، أي ما أنتم فيه من شدة وضائقة بسبب تأخر نزول الأمطار، وقنوطكم أي يأسكم من نزول المطر، وسرعة إجابتكم، يعني مع أن الفرج قريب مثل ما جاء في بعض الروايات، وقرب غيره أي تغييره للأحوال، وأن تغير الأحوال قريب، وأنتم أصابكم القنوط، فيضحك الرب سبحانه وتعالى من أزلكم أي ما أنتم فيه من شدة وقنوطكم أي ما أنتم فيه من يأس بسبب تأخر الأمطار، والفرج قريب داني منكم، تغييره للحال قريب، والناس في كرب وشدة وشيء من اليأس بسبب تأخر الأمطار، والفرج آتيهم عن قريب. فيقول يضحك الرب سبحانه وتعالى من ذلك، من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك، إن ربنا لا يضحك، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الوصف قال: إن ربنا لا يضحك. قال: نعم. قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك. وهذا يفيدنا أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا معاني الصفات، لما قال يضحك ربنا فهموا المعنى، وأنه ضحك يليق بالرب سبحانه وتعالى، ومعنى الضحك لغة معروف، فهموا المعنى. ولهذا ذكر اللازم: لا عدمنا الخير من رب يضحك، لا عدمنا الخير من رب يضحك. وهذا إيمان باللازم الناشئ عن الفهم للمعنى. قول هذا الصحابي: لا عدمنا الخير من رب يضحك، هذا إيمان باللازم، لازم هذا الوصف الناشئ عن فهمهم للوصف وإيمانهم به وعدم ترددهم في تقبله. قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك. لكن الجهمي، الصحابة قالوا لا عدمنا الخير من رب يضحك، الجهمي عندما يسمع هذا الحديث أي شيء يقول؟ انظر الفرق الشاسع. الجهمي عندما يسمع هذا الحديث ماذا يقول؟ يضحك ربنا. الصحابة قالوا لا عدمنا الخير من رب يضحك، والجهمي عندما يسمع هذا الحديث أي شيء يقول؟ يجحد وينفي ويقول: يلزم من إثباته كذا ويلزم كذا، إلى آخر كلامهم الذي جحدوا به صفات الرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: في أشباه لهذا مما لا نحصيه، أي أن ما ذكر من الأحاديث مجرد إشارة إلى بعض الأمثلة، وإلا الأحاديث التي في هذا الباب كثيرة جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى وهو السميع البصير: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم، هذه جملة من الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها إثبات الصفات. الأولى قول الله عز وجل: وهو السميع البصير، وفيها إثبات السمع لله عز وجل، هو سمع وسع المسموعات وأحاط بها، وبصير يرى جميع المبصرات، يرى كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يغيب عن بصره شيء، ولا يفوت سمعه تبارك وتعالى شيء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وكذلك قوله: ولتصنع على عيني، فيه إثبات العين صفة لله سبحانه وتعالى. وقد جاءت السنة مصرحة بأن لله سبحانه وتعالى عينين تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وذلك في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. والعور في لغة العرب هو وجود عينين إحداهما طافية، فهذا يقال له أعور. فقول نبينا عليه الصلاة والسلام وإن ربكم ليس بأعور، أي له عينان كاملتان سبحانه وتعالى تليقان بجلاله وكماله وعظمته. ولا يتنافى ثبوت العينين مصرحا بهما في السنة مع ذكرهما بالإفراد أو الجمع. فقوله في الآية الكريمة بأعيننا وقوله في التي تليها على عيني بالإفراد، هذا لا ينافي، لأنه يصح في اللغة أن يعبر عن المثنى بالمفرد ويعبر عنه بالجمع. يصح أن يعبر عن المثنى بالمفرد وأن يعبر عنه بالجمع. يصح أن تقول لغة رأيته بعيني وسمعته بأذني، وأنت تقصد بعيني وأذني. الأمر واسع في اللغة في هذا الباب. فهذا فيه إثبات العينين صفة لله جل وعلا تليقان بجلاله. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أيضا فيه إثبات اليدين لله عز وجل، وصفان يليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم وخلق على معرفة قلوبهم
على معرفته. وخلق الذي ألقى
إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم فما وصف الله من نفسه، فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.
يقول: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. الآن عندما يتأمل المرء في هذه الآية الكريمة وينطلق في حديثه هنا منها، وهي قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. من الذي يقرأ هذه الآية ويحسن تأملها وفهمها ثم يخطر في باله أنه يلزم من إثبات يد حقيقية لله أن تكون كيد المخلوق؟ إلا من فسد عقله وتلوث بالشبهات الباطلة. وإلا من هذا الذي يخطر بباله ويقرأ مثل هذه الآية الكريمة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ثم يقول يلزم من إثبات اليد حقيقة لله أن تكون يده كأيدينا، أن تكون يده كأيدينا؟ فهذا من انحراف القلب وتلوث بالشبهات. وإلا القلب السليم لا يمكن أن يخطر بباله، لا يمكن أن يخطر بباله هذا الظن أو هذا التوهم الباطل، لأن هذا وصف يليق بالله وبعظمة الله. فيد الله سبحانه وتعالى ليست كالأيدي، يد حقيقية ليست كالأيدي، تليق بجلال الله. ومما يبين هذه العظمة مثل الآية الكريمة هذه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيقول: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، أي يد المخلوق. إن ذلك الذي ألقى في روعهم أي قلوبهم، الروع هنا القلب، وخلق على معرفته قلوبهم أي هذا الذي من الله سبحانه وتعالى عليهم به ووفقهم لإثباته والإقرار به، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله، سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه. وهذه قاعدة في الباب، أي أن نهج أهل السنة رحمهم الله في هذا الباب يدور مع الكتاب والسنة، مثل ما قال الإمام الأوزاعي: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي نفيا وإثباتا، فما ثبت بالكتاب والسنة أثبتنا، وما نفي فيهما نفيناه. قال: لا هذا ولا هذا، ثم فسر المراد: لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. لا نجحد ما وصف، الشيء الذي أثبته الله لنفسه، وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نجحده، بل نثبته لله كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نتكلف معرفة ما لم يصف، لأن تكلف معرفة ما لم يصف قفو من العبد لما ليس له به علم، وقول على الله بلا علم، والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهي بك، ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها.
نعم، هو في هذا الكلام يكرر المعنى السابق من باب التأكيد والتنويع في العبارة في تقرير الحق ورد الباطل، فيبين هنا رحمه الله تعالى أن العصمة في الدين أي سلامة المرء في دينه من الضلال والباطل والانحراف أن تنتهي في الدين حيث انتهي بك، حيث انتهي بك، ومعنى ذلك أن تقف على ما جاء في الكتاب والسنة ولا تتجاوز. وباب الأسماء والصفات باب توقيفي، لا يجوز الإنسان أن يتجاوز فيه ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه. ولهذا قال الإمام أحمد كما أشرت سابقا: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال: أن تنتهي حيث انتهي بك ولا تجاوز ما حد لك. قوله: ولا تجاوز ما حد لك، هذا نظير قول الإمام أحمد: لا نتجاوز القرآن والحديث. فإن من قوام الدين، من قوام الدين أي استقامة الدين وسلامته وقيامه، معرفة المعروف وإنكار المنكر. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، ثم بين ذلك، قال: فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره، لا تخافن في ذكره، وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا. لا, لا, لا تخاف عيبا من ذلك, هذا حق وهذا ثابت, وهو ثابت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأي عيب وأي لائمة في إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى أو أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا, أي اكتفي بإثبات ما ثبت ولا تخوض في تكييف هذا الذي ثبت. لا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا, أي لا تبحث عن كيفية ما وصف لك, مثل ما مر معنا أمروها كما جاءت بلا كيف. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. قال وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك صلى الله عليه وسلم من ذكر ربك أي بصفاته, فلا تتكلفن علمه بعقلك, أي ما لم يرد في كتاب الله وسنة نبيه لا تدخل عقلك في طلب صفات لله لم يأتي لها ذكر لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا تصفه بلسانك أي بوصف لم يرد في الكتاب والسنة. ومعنى قوله ولا تصفه بلسانك أي متكلفا إنشاء ذلك واختراعه من قبل نفسك, ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه, أي كما سكت الرب عن بيانه للخلق وسكت عن أشياء كما جاء في الحديث. فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. إنكار الثابت مثله إثبات ما لم يرد, كل ذلك قول على الله بلا علم. إنكار الثابت أو إثبات ما لم يرد هذا كله قول على الله بلا علم. والقاعدة في الصفات, القاعدة في الصفات إثباتها إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل. والخطأ في الصفات راجع إلى هذين الأمرين, إما نفي الثابت أو إثبات ما لم يرد, أو إثبات ما لم يرد, أو كذلك إثبات ما نفي في الكتاب والسنة. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه أي اعتبرت ذلك عظيما وخطيرا, فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فهذا باطل وهذا باطل. وهو هنا يرد على طائفتين انحرفت في هذا الباب, طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. المعطلة الذين جحدوا الثابت, والمشبهة الذين تكلفوا إثبات ما لم يثبت. نعم.
قال رحمه الله تعالى فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف, وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر, يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثلهم من نبيه, فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم, ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه.
نعم. قال فقد والله عز المسلمون, ومعنى عز المسلمون أي قل. والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفته يعرف, وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. يحلف هذا الحلف أن المسلمين عزوا أي قلوا, وهو في القرن الثاني رحمه الله تعالى. قال والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف, وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. يقول قل هذا النوع من الناس يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، أي أن هذا الإثبات لصفات الله سبحانه وتعالى ليس مرضا للقلوب وليس آفة تتضرر به القلوب، بل هو من أعظم النعم والمنن أن يوفق العبد لإثبات صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في الكتاب والسنة، فإثباتها لا يضر القلوب بل يزيدها إيمانا وخيرا وصلة بالله سبحانه وتعالى، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف والعبادة أطلب. ولا تكلف صفة ولا تكلف صفة قدرة ولا صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، أي أن تكلف العبارة هكذا عندك، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، أي أن تكلف قدر الصفة أي كيفية الصفة وتكلف تسمية أسماء لله وصفات لله لم تثبت في الكتاب، هذه لا يتكلفها مؤمن، لأن المؤمن وقاف يثبت ما ثبت وينفي ما نفي ولا يتجاوز القرآن والحديث. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه، وهذا أيضا أصل في هذا الباب، أن الصفات الثابتة في السنة القول فيها كالقول في الصفات الثابتة في القرآن. لماذا؟ لأن السنة وحي، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى.
ترك ما ترك.
لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. انتهى كلامه. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا.
نعم. قال رحمه الله تعالى في خاتمة كلامه: والراسخون في العلم، أي الذين من الله عليهم برسوخ أقدامهم في العلم وتمكنهم فيه، الواقفون حيث انتهى علمهم، حيث انتهى علمهم أي ما حصلوه من علم الشريعة من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يقفون عند أو حيث انتهى علمهم. الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، وهذه طريقة أهل الرسوخ في العلم، يقفون حيث انتهى العلم الذي تلقوه من الكتاب والسنة، لا يتجاوزون القرآن والحديث، فيصفون ما وصف الرب من نفسه ويتركون لما ترك من ذكرها، فيثبتون ما ثبت ولا يخوضون في طلب علم ما لم يثبت. لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا. هذا باطل وهذا باطل، جحد ما ثبت باطل، والتعمق في إثبات ما لم يرد أيضا باطل، لأن الحق، هذه قاعدة عظيمة ثمينة جدا، الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، هذه قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب. مثل قول الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دار، أي نفيا وإثباتا، فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه، لا نتجاوز كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو سبيل أهل الرسوخ، أهل العلم، أهل البصيرة بدين الله. ولهذا ختم بقوله: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير طريقتهم في الاعتقاد والعبادة، هذا المراد بالسبيل، أي طريقة المؤمنين في عقيدتهم وفي عبادتهم، وهي هذه التي كان عليها الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. فمن يتبع غير هذا السبيل، قال: نوله ما تولى. نوله ما تولى، أي نتركه وما اختار لنفسه، نتركه وما اختار لنفسه خذلانا من الله سبحانه وتعالى له. نوله ما تولى ونصله جهنم، أي نعاقبه يوم القيامة بدخول جهنم وساءت مصيرا. ثم ختم بهذه الدعوة: وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. جزاه الله خيرا على هذه الدعوة العظيمة، قال: وهب لنا ولكم حكما، وهذه مقتبسة من دعوة الخليل عليه السلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ومعنى حكما أي علما كثيرا، هب لي حكما أي هب لي علما كثيرا أعرف به الحلال والحرام، أعرف به حدود الله سبحانه وتعالى، وأحكم به وأقضي به وأعمل به. هذا معنى قوله: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، أي من عبادك وأصفيائك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. انتهى بهذا كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام في استخلاص الفائدة من هذا الكلام والحث على حسن الاستفادة منه، قال: وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبر، أي تأمل في هذا الكلام وأحسن الاستفادة منه، وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية. وإثباته للصفات في هذا الكلام الذي مر معنا ونفيه لعلم الكيفية جاء بتنويع في العبارة وتنويع في أساليب الكلام، تقريرا للحق وإيضاحا له وتبيانا له وردا للباطل وإنكارا على مقالة الجهمية الآثمة الباطلة. ومر معنا أنه رحمه الله تعالى كتب ذلك بناء على سؤال قدم له عما تتايعت عليه الجهمية ومن سار سيرهم من أهل الباطل، فكتب هذا الكلام وبسط رحمه الله تعالى هذا القول في إثبات الصفات ونفي علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، أي أئمة السلف رحمهم الله أجمعين. يقول: وكيف، أي وانظر كيف أنكر على من نفى الصفات بأنه ينزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية، أنكر عليهم ذلك أي في هذه القاعدة، لأن مر معنا عند كلام ابن الماجشون رحمه الله تعالى على الجهمية قوله: فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. فينبه شيخ الإسلام على ذلك، وأن هذا هو الأصل أو الطريقة في الاستدلال التي قام عليها مذهب الجهمية. قال وكيف انظر كيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية. مثل ابن تيمية مثال على ذلك، مثال يوضح كلام ابن الماجشون السابق، أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. بناء على هذه الكلمة يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا، بناء على هذه الكلمة هذا اللازم الذي ذكروه جحدوا جميع صفات الله الذاتية والفعلية، الذاتية والفعلية. فيلزم أن يكون جسما جحدوا جميع الصفات الذاتية، اليد والقدم والوجه والسمع والبصر وجميع الصفات، أو أن يكون عرضا نفوا فيها أو بناء تحتها جميع صفات الأفعال، الاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك من، والرضا والغضب وغير ذلك من الصفات، والضحك مر معنا قريبا، كل ذلك منفي تحت هذا. أنه يلزم من يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وبهذا ينتهي ما يتعلق بهذا الأثر المروي عن ابن الماجشون، وهذا التعليق من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من لدنك حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.